السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستكمل هذا الكتاب المبارك تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وقد انتهينا في الحديث الخامس الذي ذكره الإمام المقدسي رحمة الله عليه، وهو المتعلق بقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وتكلمنا عن المنطوق والمفهوم، وتكلمنا عن الظاهر المراد والظاهر الغير مراد، وقلنا هذه قواعد وضعها علماء الأصول من خلالها يتمكن المسلم من استلال الحكم من النص الشرعي، أو من خلالها يستطيع أن يرجح بين الأقوال. فعندنا الظاهر المراد والظاهر غير المراد، ووضعنا ضابطا للظاهر الغير مراد، وهو ما يلزم منه لوازم باطلة أو فاسدة. يعني أي ظاهر يلزم منه لوازم باطلة أو فاسدة يعتبر ظاهر غير مراد. وأيضا تكلمنا عن دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، وقلنا أن دلالة المفهوم من أنواع الدلالات المشروعة عند الأصوليين، وقلنا أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، بمعنى إذا تعارض منطوق مع مفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. الحديث السادس الذي ذكره الإمام المقدسي في كتاب الطهارة هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث إخواني يعتبر من باب الأوامر، أي من باب الإنشاء، ولكن هذا الإنشاء وهذا الأمر علق على شيء معين، وهو أن يشرب الكلب في إناء أحدنا أو أن يلغ الكلب، ولا فرق بين الشرب وبين الولوغ. حاصل الأمر إذا لمس فم الكلب الإناء وبه سائل ينطبق عليه الحكم، ده الضابط. ولكن الكلام هذا إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب هذا خرج مخرج الغالب. يبقى معنى ذلك إذا لمس فم الكلب بلعابه بلسانه الإناء وبه سائل، أي سائل كان، سواء ماء أو غيره. وأيضا جاء موضوع الماء من باب ذكر التغليب أو التعبير عن الشيء الغالب. فإذا حدث هذا يجب على المسلم وجوبا عينيا أن يغسل هذا الإناء سبع مرات. وهنا اختلفت روايات الحديث، هل يا ترى أولاهن بالتراب أو أخرهن بالتراب أو واحدة منهن بالتراب، ولكن اتفقت كلمة الرواة على أنه لا بد أن يكون الغسل به مرة بالتراب، سواء أن يعفره الإنسان بالتراب أو أن يغسله بالتراب كما سوف يأتي شرحه. وهذا الأمر إخواني من الأمور الشرعية التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم وإن لم يعرف لها علة. ووجه ذلك أن الله تبارك وتعالى ما شرع لنا إلا ما إذا تمسكنا به سنسعد في دنيانا وأخرانا. ومن باب الاعتقاد الصحيح في شريعة الإسلام والإيمان بالله عز وجل ينبغي على المسلم أن ألا يسأل عن علة إذا خفيت عليه. لذلك لابد أن نفرق بين أمرين اثنين: بين الحكمة في التشريعات وبين العلة في التشريعات. لا يوجد تشريع قط إلا وله حكمة، يعني يستحيل أن يأتي تشريع إلا وله حكمة، وهذه الحكمة تنطوي تحت القاعدة العامة وهي جلب المصالح ودرء أو دفع المفاسد. أما عن العلة فهي إذا حددها الشارع أو أجمع العلماء عليها وعلموا أن الحكم علق عليها، فهذه العلة يستخدمها علماء الأصول في القياس حيث يوجد فرع لا حكم عليه وأصل حكم عليه وبينهم علة مشتركة، فيقيس العلماء الفرع على الأصل وينقل حكم الأصل إلى الفرع، وممكن العلة تخفى وممكن تظهر. أما الحكمة فهي موجودة على الدوام سواء علمها المكلف أم لم يعلمها، فهذا تشريع لحكمة معينة. ما هي الحكمة؟ الله عز وجل أخفاها عنا. كون أن العلم الحديث اكتشف بعض الاكتشافات التي تناولت في الصحف وتكلم عنها كثير من الدعاة بأن لعاب الكلب يحتوي على أشياء مضرة بالآدمي لا تزول إلا بالتراب، هذا أمر نقوله من باب الاستئناس. أما أننا نؤصل به حكما شرعيا أو نتكئ عليه كحكم شرعي أو نعلل قيامنا بالحكم على التجربة العملية، هذا يخالف مخالفة تامة الاعتقاد ويخالف مخالفة تامة الاستسلام لله رب العالمين. وعلينا أن ننتظر، علينا أن نخضع ونطبق النصوص الشرعية. علمنا الحكمة منها أم لم نعلم؟ علمنا العلة أم لم نعلم؟ جاء الاكتشاف الحديث موافقا لها أم لا؟ ولكن عندنا نصوص شرعية محكمة ينبغي علينا أن نتمسك بها ونتقيد بها. غريب الحديث إذا ولغ ومضارعه يلغ بالفتح فيهما شرب أو شرب بطرف لسانه، وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع. يبقى هنا الضابط عند المائع، أما إن كان جامدا فله حكم آخر. فيحركه ولو لم يشرب، فالشرب أخص من الولوغ. عفروه التعفير التمريغ في العفر وهو التراب، أولاهن تأنيث الأول وهاء الضمير المرات. وجاء في بعض الروايات أولاهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي. المعنى الإجمالي، لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه 7 مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. خدوا بالكم الكلام ده يعني عليه شيء من الاستدراكات، يعني ليس استدراجا على الشارح البسام عليه رحمة الله أو على أي أحد من أهل العلم، ولكن من باب التنبيه فقط. هو بيقول إيه؟ لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم إلى آخره. طيب، هب أن العلم استطاع بما أوتي من تقنيات أن يحول بين الأمراض التي يحملها الكلب وبين وصولها إلى شيء آخر، الحكم في هذه الحالة يعمل به أم لا؟ يبقى في الحالة دي نقول إيه لكي يكون الكلام منضبط؟ ولما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض، وهذه الأمراض والأقذار لا يزول أثرها إلا بتعفيرها بالتراب والغسل 7 مرات، لا يستقيم الكلام إلا بهذا. أما أننا نذكر علة الحكم الشرعي وهي مجتهد دون أن ننوه على أن هذه العلة لا تزول أو هذا الشيء لا يزول إلا بكذا، أصبح فيه هنا ثغر يدخل منها الأعداء تماما، كما يزعم بعض الخبثاء من الذين يسمون أنفسهم بمجدد العصر، يخترعون علة لبعض الأحكام ويبنون الحكم على العلة المخترعة. مثال ذلك، قالوا ما العلة من الحجاب؟ فرد عليهم القوم وقالوا أن تكون المرأة عفيفة العف. قالوا خلاص، يعني تعنون بالعفة عدم الفجور؟ نعم. قالوا خلاص، ستمشي عارية البدن ولن يقترب منها مخلوق، يبقى تحققت العفة دون الحجاب، يبقى الحجاب ما عادش له لازم. لا، الكلام مش كده خالص. الصواب أن نقول أن العلة من الحجاب العفة، واخد بالك؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ولن تتحقق العفة إلا بالحجاب. واضح يا اخوانا؟ لن تتحقق العفة إلا بالحجاب، لأن هنا الحكم قرن مقرونا بعلة، فالعلة تحققت تعلق عليها الحكم،
ولم تتحقق العلة إلا بالحكم. كذلك الكلب محل الأمراض المستقذرة، واخد بالك، وهذه الأمراض لن تزول إلا بما أمر به الشرع تماما، كما قال عز من قائل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، أذن في كل شيء للرجل وللمرأة، فاعتزلوا النساء في المحيض. هب أن الطب الحديث استطاع أن يحول بين الأذى أثناء الحيض ووصوله إلى الرجل وبين الأذى ووصوله إلى المرأة؟ نقول مستحيل. طيب ده احنا اكتشفنا وقلنا شوية جراثيم وجبنا شوية إشعاعات وشوية مطهرات أزلوه، نقول ذلك مبلغهم من العلم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وأوضح دليل على أن العلم فيه قصور ما يكتشف من أمراض جديدة ومن أسباب لها أين كانت؟ كانت موجودة. لذلك تلاحظ أنت يعني في الخمسينيات أو الأربعينيات أو ما قبلها نفس أعراض الأمراض كانت موجودة، ولكن هم ما عرفوا حقيقتها ولا أصلها إلا في العصر الحديث. كذلك الأمراض موجودة والفيروسات موجودة، ولكن هم يعجزون عن اكتشافاتها. انتبهوا يا أخواننا، لأن حاليا نظرا لانتشار الأمية الدينية بين مسلم العصر، قام بعض العلمانيون ممن يستغلون بعض المكتشفات الحديثة للطعن في ثوابت الشريعة. فلابد أن يكون طالب العلم على ذكاء وعلى حرص مما يكاد به ومما يحدث له. الكلب نعم، كثيرا من الأقدار نعم، والأمراض نعم. طيب السبيل الوحيد للتخلص من هذه الأشياء إذا ولغ الكلب أو شرب في إناء والإناء به سائل، السبيل الوحيد هو أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، ما فيش غير كده. يعني حتى لو أتوا بكل المركزات وبكل المطهرات وبكل الإشعاعات واستطاعوا من خلال الاكتشافات يقولوا خلاص اهو دخلنا في أشعة قوية وطلع بصينا قبل الأشعة لقينا في جراثيم ماشي، بعد الأشعة ما لقيناش، يكتفى بذلك؟ لا يكتفى بذلك. انتبه، لأن دي بتستغل للطعن في ثوابت الشريعة. وأوضح دليل على صحة ما نقول قضية الختان، المنصف من الناس يقول لك طيب نعرض الفتاة على الطبيبة المختص، فإن قالت تستحق نعما وإلا فلا، نقول هذا مخالف للنصوص، لأن النص الشرعي إذا أمر بإطلاق لا يحل لنا أن نقيد الأمر بدون دليل. فالشارع الحكيم أمر بالختان، كون أنك تقيد الختان باطلاع أهل الاختصاص الشارع ما أمر بذلك، فقد قيدت المطلق بدون دليل وخصصت العام بدون دليل، قولك مردود عليك. ها المعلومات واضحة؟ واضحة يا إخواني المعلومات ديت؟ طيب يقول: أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه 7 مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. يقول: اختلاف العلماء، هناك خلافات للعلماء في أشياء، منها هل يجب التسبيع والتتريب؟ يجب التسبيع والتتريب، التسبيع أي غسل 7 مرات، والتتريب اللي هو التعفير بالعفر اللي هو التراب. ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحا، لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. إيه هي؟ إن من قال بغير الوجوب كلامه غير صحيح، لأن ظاهر النص الوجوب، وده الأصل في علماء الأصول لما قرروا وقالوا الأمر يفيد الوجوب مظبوط ويدل على الفورية ولا يقتضي التكرار، مش دخلناها كتير؟ الأمر يدل على الوجوب ويفيد الفورية ولا يقتضي التكرار، كما أن النهي يدل على التحريم كويس؟ ها؟ ويقتضي الفساد ويقتضي التكرار. انتبهوا، فرقوا بين الاثنين، بين الأمر وبين الإيه وبين النهي. وعليه يبقى قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب، الأمر للوجوب. أي إنسان يتكلم ويقول نصرفه من الوجوب إلى الاستحباب يلزمه الدليل، يلزمه القرينة، ولا يوجد قرينة لأن النصوص الشرعية الواردة في الباب واضحة كل الوضوح. يقول ما يؤخذ من الحديث التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قضارته، ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة، وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله. إن ولوغ الكلب في إناء ومثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه. وجوب غسل ما ولغ فيه 7 مرات، وجوب استعمال التراب مرة، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به، أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي. يعني واحد أم مسح مكان النجاسة بشيء من التراب وانتهى على ذلك، لا، لابد من دلكه بالتراب المصحوب بالماء. إنما قام مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد للنظافة، وهو مذهب أحمد وقول الشافعي، والمشهور في مذهب تعيين التراب، وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. وهذا الكلام هو الصواب. ركزوا يا أخوانا الله يبارك فيكم، لأن احنا عندنا أصول يستحيل أن نحيد عنها، وهي إيه؟ أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. ده أصل عند أهل السنة في التلقي والاستدلال، لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإلا رد على صاحبه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عين بالنص الصحيح الصريح أنه يجب علينا أن نغسله 7 مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. فإذا قلنا أن العلة من التراب النظافة، ففي هذه الحالة ممكن أن نستخدم غير التراب، واخد بالك؟ وفي هذه الحالة يعود اختيار غير التراب على التراب بالإبطال. ومعلوم كما قرره هنا أن الشيء إذا استنبط ودل على النص بالإبطال فهو مردود. لذلك التراب، خد بالك، إحدى المنظفات بنص الحديث، وكذلك الماء، وكذلك الأشنان والصابون، دي كلها منظفات. فلما حدد النبي صلى الله عليه وسلم النص والشيء المعين بعينه لا يحل لنا أن نتركه ونذهب لغيره، وإلا ما فائدة التعيين إذن؟ يعني لو كان مثلا أي شيء يحل محل التراب، ما خلاص ما كان اغسلهن 7 مرات. طيب هل يا ترى السبعة دي فيها علة معينة؟ نعم، ما نقولش وتر، لو كان وتر كان النبي صلى الله عليه وسلم اغسلهن وترا كما قال فين في غسل الجنازة، في غسل الميت. ولكن لما حدد نقف على الحد. طب ما ينفعش 9؟ لا ما ينفعش مخالفة. طيب 5 برضو ما ينفعش. لما؟ لأن النص ورد. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف بالكتمان؟ فقوله هنا إنما قام مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة، الكلام ده يحتاج إلى تغيير. أنتم معايا يا أخوانا؟ يحتاج إلى تغيير، لأن من قالك حتى هب أن القصد النظافة هب، وهل النظافة تتحقق بغير التراب والماء؟ تحتاج إلى دليل. معايا يا أخوانا؟ تحتاج إلى دليل. يقول وهو مذهب أحمد وقول الشافعي والمشهور في مذهبه تعيين التراب، وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين اللي هو الماء والتراب. ولأن المعنى المستنبط، انتبهوا، المعنى المستنبط اللي هو إيه؟ القصد النظافة، إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. وإلا كان يجزئ لنا أن نتوضأ بالسيفن أب صح؟ أو بأي ماء آخر. أنتم معايا يا أخوانا؟ لابد أن نفطن لهذا جيدا ونقف عند النصوص ولا نتخطاه. يبقى المية هي المطهرة. طب ما فيش مية، إيه الطهور اللي يجزئ بدل الماء في العبادات التي شرعت لها الطهارة؟ التراب. طب ما في مائعات تانية كتير، قالك لا هي المية وبس. ومن أجل هذا لابد أن نفرق بين إزالة النجاسة المشروعة التي أمر بها الشرع وبين النظافة. فرق بالاثنين، ما تربطش دي بنيت. يعني مثلا الطهارة المشروعة من الغائط الاستجمار كم مرة؟ بثلاث أحجار. هل الاستجمار ثلاث أحجار يترتب عليه نظافة؟ ما حدش قال الكلام ده، بل على العكس يظل في المحل بقايا من الغائط، ومع ذلك الشارع أمر بذلك وقال لك من فعل ذلك أجزأه وله أن يصلي وصلاته صحيحة بالاتفاق. يبقى عاوزين نفرق بين حكايتين، بين نظافة وبين إزالة إيه؟ النجاسة. فالشرع أزال النجاسة، لا تزال بغير ما أمر الشرع. أما كان الأمر متعلق بالنظافة خلاص بقى نجيب أحمض ونخففه، نجيب بتدين، نجيب أي مطهرات، واخد بالك، عشان إيه؟ ننظف فيها البدن. فلما أن نقف على النص الوارد ولا نتخطاه. قال النووي ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. يبقى ما ينفعش هنا نقول المسألة خلافية، وبعض أهل العلم قال لك يجزئ غير التراب. لا، إن كانت فعلا خلافية ولكنه خلاف غير معتبر، لأن هذا الخلاف ليس عليه دليل. كل إن مسألة النظافة تحتاج إلى دليل، لأن مسألة النظافة الله يبارك فيكم ممكن بغسلة واحدة فقط ينظف الإناء صح؟ يعني أهو الكوبايين عزكم الله، الكلب ولا فيها كويس، قمنا رمينا المية اللي بقي لأنها نجس، وقمنا بشوية مية ومصمصناها وانتهى الأمر على ذلك. نظيفة؟ نعم نظيفة. يبقى سبعة بقى ما عادش لها لازمة، السبعة واخد بالك، طالما المسألة نظافة. ولأ وعلى العكس بقى ممكن نجيب بعض الأجهزة ونبص واخد بالك مفيش حاجة خلاص، يبقى شوية مية وانتهى الأمر على ذلك. يبقى كون ان احنا نخترع علة ليس لها أصل من النص واخد بالك ونعلق عليها الأحكام، لا، بهذا ستسقط كثير من الأحكام. قلت وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره. طيب ولا يلزمك ها؟ ما يلزمناش خالص، وما ينفعش بالمكتشفات العلمية تستخدم للترجيح بين الأدلة، لا فاش خالص، لأن المرجحات التي حددها العلماء اللي هي 101 لم يقولوا فيها الاكتشافات العلمية. والمرجحات اللي هي 101 مرجح ذكرها الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، لم يذكر فيها الاكتشافات العلمية أو التجارب العملية، ما ذكرش، كلها مرجحات طبقا لقواعد الأصول. فكون إن إحنا بقى نبدأ نرجح دليل على دليل على أساس العلم، لا، فإذا رجحنا على العلم وبعد ما رجحنا العلم قالك لا التجربة دي كانت غلط والتجربة الجديدة مش عارف إيه، يبقى هل يا ترى يجوز لنا أن نثبت عذاب القبر مثلا أو نثبت كثيرا من الأحكام الشرعية من خلال التجربة العملية؟ لا، لأن التجربة العملية تخضع للاستدلال المحقق، والاستدلال المحقق الأصل فيه أنه من صنع البشر واحتمالية الخطأ عليه واردة. يقول وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره. وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف، ولفظ عفره يؤيد اختصاص التراب، لأن العفر لغة هو وجه الأرض والتراب. طب وإن لم يصح؟ ما ده وارد، يبقى تعلق الحكم على تجربة عملية عملها في المعمل وهم سكارى؟ لا مينفعش. عظمة هذه الشريعة المطهرة وأنها تنزل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلوات الله عليه وسلامه لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكلفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته. نعم، وهو ذا القول الصواب، تعبدي. تعبدي يعني ايه؟ العلة فيه مجهولة، العلة فيه مجهولة ما نعرفهاش. حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراض فتاكة لا يزيلها الماء وحده، فسبحان العليم الخبير وهنيئا للموقنين وويلا للجاحدين. طيب افرض المكروبات ديت والأمراض الفتاكة سلطوا عليها أشعة موتتها، أو جابوا لها حمض نيتريك مركز اللي هو مية نار يعني ويعني وأهلكوه، الحكم يقف؟ أبدا لا يقف، حكم سائر إلى قيام الساعة. ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل إن إجابة الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيح بغيره. هذا الكلام يفتقر إلى الدليل، والصواب كل الكلاب، والصواب كل الكلاب. ليه يا أخوانا؟ لأن دائما الأحكام الشرعية اللي هي ذات أهمية عظيمة ويترتب على عدم تحديدها التحديد التام حرج على العباد وشدة عليهم، حاشا للمشرع أن يتركها بدون تحديد، حاشا. واخد بالك؟ يبقى عندنا أي كلب، كلب صيد، كلب حراسة، خلاص. طيب في هنا مسألة وهي مهمة جدا، كلب الصيد، كلب الصيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وانتبهوا المعلومة دي كويس، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فإن أمسك فكل، وإن وجدته أمسك وأكل فلا تأكل. معنى الكلام ده، أنت عندك كلب معلمه كويس ورحت الجبل تصطاد، شفت أرنب أو شفت ضب أو شفت غزالة، أرسلت كلبك وقلت له انطلق بسم الله، فانطلق الكلب وراء الغزالة، فلما أدرك الغزالة ما استطاع أن يعقرها إلا لما أمسكها بأسنانه من كتفها وقطع قطعة من كتفها ثم بقر بطنها فسقطت الغزالة. كويس، فانت رحت لقيت الغزالة ميت، ماتت، حلال، لأن الكلب في هذه الحالة بيقوم بمقام التذكية الشرعية، واضحة؟ انت رحت لقيت الكلب واخد حتة من كتفها بس القطعة موجودة ما كلهاش، ادي معنى قول المصنف اذا كل فلا تأكل، ووجدت ان هذا الكلب بقر بطنها. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، كل الأدلة الشرعية التي وردت في هذا الأمر لم تأمر صاحب الكلب أن يغسل مكان فم الكلب من الذبيح، ما أمرتوش. كويس، بل على طول كل على طول. طيب كيف يحدث هذا وعندنا إذا ولغ فاغسله 7 مرات؟ أنتم معانا الإشكال؟ يعني مثلا لما الكلب جه أخذ قطعة لحم من كتف الغزالة، قطعة اللحم دي ألم يصبها لعاب الكلب؟ ألم يصبها لسان الكلب وأنيابه؟ بالتأكيد. ده ساعات بقى ممكن الكلب يجد أن الغزالة ما زالت حية يزيد في عقره، واخد بالك؟ هنا بقى القضية دي بتحكمها قاعدة فقهية قررها العلماء، وهي ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا، ما أبيح شرعا
ارتفع ضرره قدرا. ودي مهمة جدا. ها، ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا. ايه يعني الكلام ده؟ باتفاق اهل العلم ان لحم الخنزير علينا محرم كويس ومضر، والميتة كذلك. يعني الميتة اللي هي ماتت، الميتة في تعريف الناس لها شيء، اما عندنا في الشرع لها ضابط، واخد بالك؟ فالميتة ما ازهقت روحه من غير تذكية شرعية بدون ضرورة. طيب الميت عند الناس اللي هو بيموت، كان حي أصبح ميت، فاتفق كل أهل العلم على اختلاف شرائعهم إن الميت مضر للآدمي، ما ينفعش يأكلها خالص مطلقة، وفيها 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 وفيها، ومهما عرضوها للإشاعات والكلام ده برضه هي مضر. كون إن بعض الناس يأكلوها ما حصلش له حاجة، دي قضية تانية. طيب عندنا في شرع الإسلام تباح الميتة ايه؟ للضرورة، صح؟ فالقاعدة بتقول ايه؟ ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا، واخبرك؟ يعني طالما الشرع أباح، الضرر اللي فيه الله عز وجل يرفعه لما أباحه. وضحت اخوانا ديت؟ ما أبيح شرعا ارتفع ضرره ايه؟ قدرا. يبقى مسألة ان انت تقول ان كلب الصيد إذا ولغ في الإناء لا ينبغي علينا أن نغسله 7 مرات ولا بالتراب بقرينة إن فيه مشق، لا. طب بقرينة الكلب المعلق، لا، لأن عندنا قواعد بتحكمها، وهي ما أبيح شرعا ارتفع ضرره إيه؟ قدرا. أما قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، الألف واللام للاستغراق، تشمل جميع الكلاب. لذلك لو أنت تلاحظ إن فيه نصوص معينة فرقت بين كلب وكلب، واخد بالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 يقتلن في الحل والحرم، ومنها الكلب العقور والكلب الأسود، مظبوط؟ طب والأبيض والأحمر؟ لا، ملاش دعوة. طيب يقطع صلاة الرجل المرأة، مش برضه؟ والحمار والكلب الأسود. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الكلب باعتبار الايه؟ اللون. الأسود بيقطع الصلاة، غير الأسود ما بيقطعش. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي ذر الغفاري فما باله الأسود من الأبيض والأحمر؟ قال الكلب الأسود إيه؟ شيطان. هكذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، نسلم بإطلاقه. وعليه إذا مر الكلب الأحمر بين يدي المصلي لا شيء فيه، وكذلك الأبيض. أما إذا مر الكلب الأسود ما بين يدي المصلي ولم يتخذ سترة، ففي هذه الحالة الصلاة باطلة، وعليه الإعادة حتى لو مر والمصلي في التشهد الأخير. يبقى هنا لما كان للتفريق أثر فرق الشارع بين كلب وكلب، ولما عمم الشارع ولم يفرق لا يحل لنا أن نفرق ولا أن نخصص حيث عمم الشارع. يبقى إذا ولغ الكلب، الألف واللام للاستغراق، من خصص كلبا عن كلب أو نوعا عن نوع يلزمه الدليل الشرعي. واضح يا إخواننا؟ ظاهر الحديث أنه عم في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل إن إجابة الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التزبيع بغيرها. هذا الكلام غير سديد، بل الصواب طيب ما هو ليس كل من يقرأ ينتبه إلى كلمة قيلة، وبعدين قيل له مبني لما لم يسمى فاعله في التمريض في رواية الحديث فقط. معي اخي الفضل؟ ها، واضحة ديت؟ يعني مولك وروي عن نبي، ماشي على دماغنا، تمريض. اما وقد قيل، لا، ليس التمريض. معي اخي الفضل؟ الحديث 7، واضح يا اخواننا الحديث ده؟ الوقت خلص؟ ها، في اخوك مسؤول عن الوقت، ماشي. تفضل يا اخي.
في الوضوء ولا لا؟ ده الحنفية مضبوطة عن الغرف، وهذا سوف يأتينا في الأحاديث الآتية، ولكن خلينا في ضابط غسل الإناء. ضابط غسل الإناء الذي كان فيه مائع ولا جامد؟ مائع. وولغ الكلب فيه، ولغ أو شرب. أما إن كان ولوغ الكلب في جامد، الحكم واضح، ما وصل إليه لعابه وفمه ولسانه يحزز ثم ينزع ويرمى، وهذا ما فيش فيه إشكال. طيب خلينا بقى في الكلب ولغ في إناء. طالما أنه ولغ في الإناء والإناء فيه سائل، الحكم ينطبق عليه. كبر الإناء أم صغر؟ يعني إذا ولغ الكلب في خزان الحكم واضح، ومن قيد يلزمه الدليل. وإذا ولغ الكلب في فنجان شاي الحكم برضو واضح. واضح يا أخوانا كده؟ طيب كيفية الغسل؟ أو كوب زي ده ولغ فيه الكلب، خلاص أنت طبعا بتغسله بالحنفية، ده شيء طبيعي، بتفتح الحنفية، يعمم داخل الإناء بالماء، بمعنى كل جزء من داخل الإناء يصل إليه الماء 7 مرات، والتراب يعفر كله بالتراب مع الماء والدلك لكل أجزاء الإناء الداخلية، أما الخارجية ها مالناش دعوة بها. واضح يا أخوانا؟ ده ضابط الغسل. أما ضابط الوضوء سيأتي إن شاء الله في كمية الماء المستخدمة، من خلال كمية الماء المستخدمة نستطيع أن نحدد ضابط الغسلة. واضح يا أخوانا؟ ديت اتفضل. يسأل أخونا عن الملابس. طبعا الكلب لن يلغ في الملبس، ما هو لا، هنقول إيه؟ وقع لعاب الكلب على الملابس، واخد بالك؟ ابتداء كلمة العلماء في لعاب الكلب أنه نجس باتفاق، بل نجاسة مغلظة. الحكم في هذه الحالة يندرج تحت إزالة النجاسة العامة اللي هي اللون ويتاني والرائحة ها لا، وشكله شكل النجاسة نفسه، فيبدأ يوصل مرة واحدة فقط، طالما زال أثره تعتبر النجاسة إيه؟ رفعت. والله عز وجل أعلى وأعلم. تفضل. الميت عند في الاصطلاح الشرعي ما أزهقت روحه بغير تذكية شرعية. بغير ضرورة؟ نعم، من غير ضرورة. يعني ايه؟ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في سفر وند منهم بعير. ند منهم بعير يعني باللغة بتاعتنا هرب. فقام القوم خلفه فما أدركوه، فقام رجل من الصحابة وضربه بسهم حبسه يعني ايه؟ وقفه، فمات البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحوش، فإذا فعل بكم هكذا فافعلوا به هكذا. فالعلماء استدلوا على أنه إذا تعذر على المسلم أن يذكي بهيمة الأنعام فله أن يعقرها في أي شيء في بدنه، أخبرك؟ يعقرها، يضربها بأي شيء معه. فإن تمكن إزهاق الروح بأي وسيلة جاز، وإن عقرها وماتت بغير العقر فهي حلال. واضحة؟ تاني انت راجل مثلا في 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 الطريق، واخد بالك، ووجدت بهيمة أوشكت على الموت، سقطت مثلا في بئر، او حشرت بين جدارين وكادت ان يزق روحها، وانت كل اللي معاك الصافة فيها حتة سكين صغير، ففي الحالة ديت اعقرها، اعقرها يعني اجرحها، وحاول تزهق روحها بما في يدك. طب لا، لم تتمكن إلا في ذنبها أو في رجليها أو في ظهرها أو في بطنها، فافعل. وصلت إلى عنقها فاقطع، يعني أنت وصلت العنق بس بتقطع بإيه؟ بحتة سلاح قصير جدا. فبدأت تقطع وسال منها الدم. أثناء القطع أنت كل اللي عملته إيه؟ وصلت إلى الجلد فقط، وبعد ذلك زهقت روحه. هي حلال، هي إيه؟ حلال. لأن البعير الذي ندى وضربه الصحابي بسهمه ما جاء في نحره بل وقع في بدنه فحبسه فمات البعير، فالمسلم أفتاهم بأنه حلال. ومن أجل هذا إذا تعذر على الإنسان مثل هذه الأشياء فلو. وهذا يا أخوان بعكس اللي بيصطاد، يعني ممكن واحد بيصطاد بالنبل، النبل عبارة عن إيه؟ حصى، فضرب حمامة فوقعت الضربة في رأسها فنزلت، فلما وصلت إلى الأرض ما زالت فيها الحياة، فهو الرجل اللي بيصطاد ما معوش حاجة، فأنفصل رقبتها عن بدنه ميتة ولا تجوز. وخبرك طب قطعها بظفره، ده النهي الشرعي جاء بالنص النهي عن الظفر فلا يجوز. فمسألة الصيد بغير دي، لأن الصيد رايح ويعلم ماذا يفعل، فلابد أن يكون معه من الآلات ما يساعده على ذلك. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ تفضل.
لو رجل عنده كلب طبعا بلعاب يلعب على وجهه وجسده يبقى عنده كلاب، هل لو ذهب للصلاة صح صلاته وكيف التقاضي؟
يسأل أخونا عن رجل عنده كلب وقام الكلب وبدأ يلعب في وجهه ويلحس معه، ولك أن تقول يأكل معه، هذا طبعا تصرف غير شرعي بالمرة، وليس هناك عاقل يقبل هذا على نفسه مطلقا. ولكن هب أن الإنسان وصل به التردي إلى هذه الحالة، فلكي تصح صلاته لابد من غسل كل شيء في بدنه وصل إليه لعاب الكلب، وإلا فهو نجس، وكما تعلمون من شروط صحة الصلاة طهارة البدن، فعليه أن يغسل هذا ويزيل النجاسة، وعليه أن يتقي الله ربه ويبتعد عن هذا الأمر. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.